أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما ذكره العلماء من وجود ترتب للجملة الشرطية بين جزائها وشرطها، فالجزاء يترتب على الشرط، وذكرنا إشكالا للآخند، أو بالأحرى كلاما للآخند يرحمه الله، بأن الترتب بين الجزاء والشرط ليس بتام، بل عندنا أمثلة متعددة تدلل على الاتحاد في الرتبة بين الشرط والجزاء، أو بتقدم الجزاء على الشرط رتبة عكس ما ذهب إليه المشهور. وناقشنا الأمثلة التي أوردها الأخوند يرحمه الله، وقلنا إن ما ورد من أمثلة دلل بها الأخوند على مراده ليست بدالة، وبعض الأمثلة الدالة على الاتحاد في الرتبة مثل إن صار زيد زوجا لهند أصبحت هند زوجة له، هذا الاتحاد وإن كان يبدو في النظرة البدوية ولكنه عند التأمل، أي في الظهور التصديقي والجدي للجملة، خلاف ما يظهر بالنظرة الأولى، بمعنى أن هناك ترتب بين الشرط والجزاء، فالجزاء مترتب على الشرط. وبعض الأمثلة الأخرى التي يظهر فيها عدم وجود الترتب بأي وجه من الوجوه، فادعى الماتن وغيره من الأصوليين أن الترتب موجود فيها بين الشرط والجزاء، غاية الأمر أن الترتب بالادعاء وليس حقيقة. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في بيان لجواب آخر أورده الشيخ المظفر يرحمه الله في أصوله، مر عليكم. يقول الشيخ المظفر: الترتب بين الشرط والجزاء موجود، لكن لا الترتب الحقيقي، الذي ذهب إليه الأصوليون، الترتب الموجود في المقام هو في الحكاية، بمعنى ترتب حكاية الجزاء على حكاية الشر. عندنا معنى محكي وعندنا حاكي، فالترتب بين الحاكيين وليس بين المحكيين. وبذلك بعد لا يرد عندنا إشكال، إشكال الأخوند السابق لا يرد، بأنه في بعض الأمثلة عندنا الشرط يترتب على الجزاء، نقول ما في عندنا مثال إلا والجزاء يترتب فيه على الشرط. وما يظهر من الأمثلة التي يترتب فيها الشرط على الجزاء هذا ترتب حقيقي للشرط على الجزاء، ونحن يعني بين المحكيين، وكلامنا في الترتب ليس بين المحكيين بين المعنيين، وإنما بين الحاكيين. وبذلك ينطرد إشكال الأخون وغيره من الإشكالات. واضح الإجابة التي أوردها الشيخ المظفر يرحمه الله في أصوله؟ نعم. وحينئذ بعد لا يفرق سواء كان هناك شرط وجزاء رتبة واحدة أو ما في شيء اسمه اختلاف بالرتبة، مثل إن جاء زيد جاء عمرو، في شيء يعني اسمه اختلاف في الرتبة اللي سميناه ادعاء. نحن ندعي الترتب في الادعاء لا بلحاظ عالم الواقع. إجابة الشيخ المظفر تكون شاملة وعامة كما هو واضح، دائما هناك ترتب للجزاء على الشرط في الحكاية. أنا ما أحكي المحكي الحاكي مترتب على حكايتي للجزاء تترتب على حكايتي للشرط. كاتب بعد الإشكال الماتن يقول إنما أورده الشيخ المظفر في أصوله بعيد كل البعد عن مساق الجمل الشرطية، مو كلامنا في الترتب بين الحاكيين، أي إذا صح التعبير الألفاظ التي هي قوالب للمعاني. نحن كلامنا في الترتب للمعاني المحكية بالألفاظ. فعندما أقول إن جاء زيد جاء عمرو أقصد هذا المعنى، بأن مجيء عمرو يترتب على مجيء زيد، مو الألفاظ الحاكية وإنما المعاني المحكية أقصد بينها ترتب. ولذلك يقول الماتن في رده لإشكال لإجابة الشيخ المظفر يرحمه الله أن كلام الشيخ المظفر بعيد عن المعنى الذي يفهمه الأصوليون من قولهم بترتب الجزاء على الشر. هذا واحد. النقطة الثانية أن الشيخ يرحمه الله، أن الشيخ المظفر يرحمه الله نفسه ناقض نفسه، من ناحية يقول إن الترتب بين الشرط والجزاء في عالم الحكاية بغض النظر عن المعاني المحكية، ومن ناحية ثانية لما جاء إلى مسألة وهي إذا كان لدينا جزاء وكان الجزاء يتضمن حكما من الأحكام، سواء كان هذا الحكم شنو، وضعي أو تكليفي، وكان هذا الحكم معلق، التعليق هنا لمن؟ التعليق مو للجزاء الحاكي، التعليق للمحكي وهو الحكم الذي يتضمنه الجزاء. مثال ذلك إذا قلت هكذا: إن جاء زيد فعليك أن تصلي 4 ركعات، هذا حكم تكليف، الترتب هنا ماذا؟ بين المجيء لزيد والحكم التكليفي بصلاة 4 ركعات، واضح كما هو معطى الجملة. ما أقول أن الترتب، ما أقول إن الترتب في المقام هو بين حكاية الجزاء المترتبة على حكاية الشر، وإنما على الحكم التكليفي الذي علق على المجيء، وهذا ما فهمه الشيخ المظفر بسليقته الممتازة. فبالرغم من إجابته السابقة إلا أنه كأنه عدل عنها، اللي قلنا ناقض نفسه، فجعل التعليق للمحكي وليس للحكاية، وهذا دليل على أن الترتب بين الجزاء والشرط وكون الجزاء يتعقب في المعنى، الشرط ليس من ناحية الحكاية وإنما من ناحية المعنى المحكي. ثم يضيف الماتن تتم جميلة توضح لنا المطلب، يقول: إذا كان الشيخ المظفر يرحمه الله يرى أن الترتب بين الجزاء والشرط في عالم الحكاية فحسب، ولا نظر إلى المعنيين المحكيين. هذا خلاصة كلام الشيخ المظفر كما تقدم. يقول الحكاية هذه إذا نظرنا إليها، الحكاية هي إخبار أو إنشاء، إما أن أقول إن جاء زيد فاكرمه أأمرك بالإكرام، أو أقول إن جاء زيد فقد أمطرت السماء، يعني أخبر عن إمطار السماء. ألاحظ أن المعنيين الإنشائي والإخباري اللذين رتب عليهم الشيخ المظفر يرحمه الله بأن الترتب هنا في الذكر في الحكاية في عالم الألفاظ لا يتعدى إلى عالم المعنى. ألاحظ أن هذه الحكاية إن كانت إنشاء فلا يصح اتصافه بالصدق والكذب، وإن كان إخبار فهو كسائر الأخبار، الخبر بحد ذاته يصح اتصاف بالصدق والكذب، وهذا دليل. وهذا دليل بين على أن الترتب لا يراد به الترتب في عالم الحكاية كما ذهب إليه الشيخ المظفر يرحمه الله، باعتبار أن التعليق بلحاظ المعنى المحكي، الألفاظ قوالب لهذا المعنى، فلا معنى لأن يكون التعليق بين القالب، وإنما بين المعنى المتقولب في هذا القالب إذا صح التعبير. وأيضا يضيف الماتن يرحمه الله تتم أخرى لتبيان المطلب، لو كان كلام الشيخ المظفر صحيحا أن الترتيب بين الجزاء والشرط أو الترتب بين الجزاء والشرط بلحاظ الحكاية فحسب، ولا نظر لنا إلى عالم المعنى، لكان ما أوردنا فيما تقدم إن انكسر الإناء فقد وقع صحيح. لماذا؟ لأننا لا نظر لنا إلى عالم السببية والمسببية، وإنما نظرنا بلحاظ الترتب في عالم الحكاية للألفاظ فحا، بينما مر علينا أن الماتن قال ذلك مستهجن، يعني وإذا استخدم في النوادر فهو على خلاف الاستعمال الشائع والعرفي. وأمثلة الآخوند قلنا لا كما فهم الآخوند منها، إن أفطر فلان فهو مريض، قلنا يريد أن ينتقل المخبر، يريد أن ينقل السامع إلى معنى، وهو أن العلم بالمعلول دليل على العلم بالعلة ليس كما تصور الآخرون. والخلاصة يقول الماتن أن القول بالترتب بين الشرط والجزاء وكون الجزاء يأتي في رتبة بعدية متأخرة عن الشرط لا مندوحة عنه ولا مفر منه، ومع ذلك اختلف العلماء في كون هذا الشيء المستظهر بين الجملة الشرطية وجزائها، أو الظاهر إذا صح التعليم، أدق تعليم المستظهر يمكن يكون بس بلحاظنا وإحنا ندعين أنه ظهور. هذا الظهور للترتب بين الجزاء والشرط هل هو مستند للواقع أو أنه غير مستند للواقع؟ يعني جدنا نحن العرب يعرب بن قحطان هل قال هكذا وضعت الجملة الشرطية ليترتب عليها الجزاء إثر الشر، فإذا تكلمتم يا أبنائي العرب قائلين إن جاء زيد جاء عمرو ف فاعلموا جازمين أن مجيء عمرو مترتب على تحصل وتحقق الشرط في رتبة سابقة. هكذا وضع الجمل العربية، طبعا ما في وضع للجمل لكن هذه المساقات يعني والوضع للمفردات، هكذا العرب وضعوا أو يعرب ابن قحطان جعل الاستعمال في اللغة العربية. وقد ذهب إلى هذا، طبعا مو بلحاظ الواضع، ذهب إلى هذه النتيجة الشيخ الأعظم يرحمه الله، بيد أن المحقق النائيني قال لا نستند في الظهور المدعى لترتب الجزاء على الشرط إلى الوضع. ليس الأمر كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري يرحمه الله، بل الجملة شرطية. عندما أقول إن جاءك زيد فاكرمه، هذه الجملة لها سياق، سياقها يدلل على وجود ماذا؟ مقدم وتالي، واحنا نعرف أنه دائما التالي على إثر المقدم، فما نحتاج إلى استظهار الترتب من خلال الوضع كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله، بل الظهور موجود في ترتب، لكن هذا الظهور يستند إلى أي شيء؟ يستند إلى السياق. موجود دائما هذه الجمل اللي فيها شرط وجزاء مقدم وتالي، سياقها يدلل على ترتب الجزاء على الشرط والمقدم على التالي. الماتن يقول ها لا مو الحكاية فقط، يعني في شيء أنا لا أدعي أنه الوضع بهذه المثابة، ولكن أقول الجملة فيها الظهور حتى قد يكون على خلاف الوضع. ولذلك الآن لاحظوا نأتي ببعض الأمثلة حتى ندلل بها على المراد. أنا الآن لو قلت جاء طالب علم، ها هنا طالب العلم له معنى موضوع عام من اللي حصل أي علم، بس ماذا يتبادر إلى أذهانكم؟ ونظر طالب العلم الحوزوي هنا يقول مساق الجمل اللي فيها شرط وجزاء، فيها مقدم وتالي، دائما هذا اللي يتحصل عندنا في ظهور بهذا النحو، أن في ترتب للجزاء على الشرط لكن مو من ناحية الوضع، كأن استعمال لدى اللغويين، لدى العرف العربي اللغوي، أن الجزاء يترتب على الشرط هذا من دون أن يكون ذلك من لدن الوضع. احنا ما يهمنا هنا يكون استخدام حقيقي او مجازي، ما نريد احنا نقول ان لا، احنا لسنا بصدد تشخيص الوضع هنا حقيقي او مجازي، نحن ندعي ان في ترتب وان هذا الترتب يستند الى سياق الجملة، بعد مو احنا في بيان الالفاظ هنا حقيقية او الاستعمال مجازي او او او, أو حقيقي، كلامنا ان في ظهور لكن هذا الظهور لا ندعي انه يستند الى الوضع. يعني لما نجي نقول الجملة الشرطية في مثلا أداة شرط وفي مقدم في تالي معه، نقول هذا مو الوضع، كيفية الوضع بهذا النحو من لدن الوضع، أي في يعني نوع من الانصراف السابق التبادر الاستعمال ما شئتم فعبروا، هكذا يدعي المحقق النايني. أي الدعويين أو أي الدعويان ترون وجود قرب فيهما؟ الدعوة التي ادعاها المحقق النائيني أن هذا هكذا مساق الجمل يظهر منها، أو دعوة الشيخ الأنصاري أن الجملة الشرطية موضوعة من لدن العرب الأوائل وتبان عليها هؤلاء الأوائل بترتب الجزاء على الشر. الأول أولى، ها؟ يعني أنتوا تقولون الوضع ريح روحك هالشكل تقولون. بقول لكم أنا رأيي، استمعوا إلى رأيي. من ناحية الدليل، في قوة الدليل مثل ما قالوا، يعني الدليل لعله أقوى مع الشيخ الأنصاري، بس من ناحية الذوق تأملوا تشوفون دعوة الشيخ المحقق النايني أحسن من دعوة معه. يعني في بعض القضايا قد لا يسندها الدليل ولكن الإنسان يتذوقها. ها؟ احنا اخو بعد عرب، احنا عرب ومن يعني اقحاح العربي، نشوف انه ما هذا مو يرجع الى قضية ان الوضع كذا، الاستعمال اللغوي هكذا لعله. لا لا مو بيعني
هو استعمال اي لغو في اللغه، انما هو فرع الواضح، اما ان يكون على قدر
الواضح، انما وضع تعييني او تعيني،
او هنالك قرينه تصرف عن ما وضع
لك، فلتكن هناك قرينه لكن بعد نسيت هذه القرينه.
ما مثلا يعني كانه قبل السياق هنالك مرحله لابد يحققها الشيخ النعيمي، انه هنا وضع هذا المعنى او لم يكن. إذا لم
يكن الجملة موضوعة للترتب، إذا كيف يكون هذا الاستعمال صحيح؟
يعني لو أتى إنسان بلفظة ما موضوعة للترتب، هذه مو لفظة، هذه جمل.
الجمل أيضا الدعية لها وضع الهيئات مثلا، لها وضع ولو نوعي مثلا. بس ما يدلل على أن فيه فعل أنه يعرب ابن قحطان على فرض أنه الواضع، أو الوضع يعني التعيني، ان فيه كذا يعني جعلت الجزاء يتعقب الشر، انما يعني كثر الاستخدام فصار هالشكل. يعني فيه مثل قرائن وصار كذا. اقول ان من ناحية الوجدان والاستلطاف كلام المحقق النايني قريب جدا، ومن ناحية الدليل مثل ما قال الشيخ يمكن الدليل أقرب إلى كلام الشيخ الأنصاري. تأملوا في الكلام، بس ما أدري أشوف، يعني أنا أستلطف هذا على كل. نعم، وإنما اختلفوا في أن ذلك مستند للوضع أو لغيره كما أشرنا إليه آنفا، فقد استوضح بعض الأعاظم. ما تشوفون هذا التعبير هذا مو صحيح؟ فقد استظهر بعض الأعاظم، اي استوضح يعني كأنه طلب استفعال، طلب الإيضاح. هو ما يطلب الإيضاح، ما يقول وضحوا لي، استظهر او اوضح. نقول اما نقول اوضح او نقول استظهر او اظهر او ابان، اما استوضح شوية يعني على كل. مع أن أشوف أنا تعبيرات، يعني ردت أقول أن الغلط مطبعي، لكن شفت تعبيرات متكررة وفي صفحات كثيرة، استوضح بمعنى استظهر. لا، كلام في نفس لفظة استوضح. أقول استوضح هنا تعبير غير دقيق، ما يقولون استوضح، يقولون استظهر بعض الأعاظم أو أوضح بعض الأعاظم عدم استناده للوضع. وشوفوا بعد أورد يعني دليلا على عدم كونه يستند إلى الوضع، يقول وإلا لزم أن يكون الاستعمار في غيره مجازا مبنيا على عناية، وهو باطل بالضرورة. إذا قلنا مثلا إن جاء زيد جاء عمرو مرة عندنا، إن هذا ما في ترتب بين مجيء زيد وعمر، وإن أصبحت زوجا لهند أصبحت هند زوجة لك، هذا رتبة واحدة. بس احنا طبعا رددنا هذا. ويشكل بأن مجرد تقديم الشيء في الذكر مع أنه لا يضطرد في الشرطية، حيث قد يقدم الجزاء فيها لكنه لا يوجب ظهور الكلام في تقدمه ثبوتا، بل غايته الإشعار. يقول كلامك هذا أيها المحقق النائيني إن مجرد الاستعمال هذا يدلل على الترتب، لا، هذا الاستعمال قد يشعر بالترتب، بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري إذا دعينا الوضع غير. ولذلك الإشعار بهذا الترتب الذي لا يبلغ غير البالغ مرتبة الظهور الذي تترتب عليه الحجية. انتبهتم أن الحجية هذه مرتبة بعد الظهور، فلا بد أن يكون ذلك مختصا بالشرط والجزاء في الجملة الشرطية، وحيث كان ذلك مستندا إلى ارتكازا لنفس الجملة الشرطية بهيئتها وأداتها، موجود هنا إن شرطية. فالظاهر أن ما قاله الشيخ الأعظم هو المتعين، يعني ترتب الجزاء على الشرط يستند إلى الواضع لا كما ذهب إليه محقق النائيني من أنه من السياق. وأما استدلال المحقق النائيني وما ذكره يرحمه الله من أن لازم كون الاستعمال في خلاف الترتب مجازا، يقول هذا أجبنا عنه فيما تقدم، تذكرون اللي هو إشكالات الأخون. أي نعم. يظهر الحال فيه مما سبق من قرب ابتناء الاستعمال مع التساوي في الرتبة على الترتب الادعائي. صحيح ما في ترتب حقيقي، إن جاء زيد إن جاء عمرو شنو الترتب؟ هذا ترتب ادعائي. نعم، على الادعاء والتنزيل وعدم ثبوت الاستعمال مع عكس الترتيب اللي أورد الأمثلة التي أوردها الأخون. إن صفي زيد فقد شرب الدواء، وإن أفطر فهو مريض، قلنا هذا في ترتب وهو على النسق العام وعلى الاستظهار، لكن لا بالفهم الذي ذهب إليه الأخون. نعم. وأما المثال إن انكسر الإناء فقد وقع، فهذا قلنا مستهجن، وأن ما يوهم ذلك ليس منه في الحقيقة، وإلا يلزم كونه مخالفا لظاهر الشرطية للجهة التي ذكرها مع وضوح عدم كونه كذلك. يعني احنا اللي نستظهر أن كل هذه الأمثلة تأتي على نسق واحد، وأن دائما يترتب جزاء على الشرط على الأقل لهذا الاستظهار العرفي اللي قال الاستعمالات العرفية كلها دائمة ترجع إلى هذا. ومن ثم كان الظاهر استناد ظهور الجملة الشرطية في الترتب للوضع كما قربه الشيخ الأعظم يرحمه الله، لا كما ذهب إليه المحقق النائيني من أنه يستند إلى السياق. نعم. تتذكرون فيما تقدم أوردنا أن الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء لزوم، أو بالأحرى قلنا علية، لكننا حاولنا إذا صح التعبير أن نخفف من مصطلح العلية الفلسفي الحكمي، وقلنا لا يراد بالعلة في المقام العلة بالمصطلح الفلسفي، وإنما يراد بهما عدم الانفكاك. فهنا أيضا ماذا عندما نقول هكذا نفهم إن جاءك زيد فاكرمه، نفهم أن الترتب كما ذكرنا والشرط والعلية بهذا المعنى، أن الحكم علق رتب جعل علته المجيء، ولم فكاك بين ترتب الحكم على المجيء، مجرد أن يجي يجب إكرامه. معي؟ فيما تقدم من كلامنا قلنا لا نريد بالعلية العلية بمعناها الحكم، في سبب وفي مسبب يترتب على ذلك السبب. كلامنا في هذا اليوم نريد أن نوضح وأن نتمم بحثنا السابق. عندما نقول بترتب الجزاء على الشرط نريد أن نشرح معنى الترتب العلي اللي خففناه في المصطلح إذا صح التعبير، لم نرد به العلية بمعناها الفلسفي. يقول واضح أن العلماء عندما يقولون، تقدم عندكم في المباحث الفلسفية أن العلة إذا أطلقت يراد بها العلة التامة المتكونة من المقتضي والشرط وعدم المعنى، فهنا هذا المعنى غير مراد. يعني لا نريد أن، في بعض الأحيان قد يظهر أنه هو المراد، مثل إن وقع الإناء فقد انكسر، هذا واضح الوقوع والانكسار. في بعض الأحايين يصير معنى العلية بين وواضح لا نحتاج فيه إلى شرح، بس في كثير من الأحايين هذا الترتب العلي بين الجزاء والشرط لا يراد به العلية قطعا بالمعنى الفلسفي، وإنما يراد به كما أوضحنا فيما تقدم نوع من التلازم وعدم الانفكاك بين الجزاء والشرط. فالجزاء في ترتبه على الشرط لازم، بس هذا لا نريد أكثر من ذلك. وظاهر كلام جملة أن الكلام فيه، يعني في الترتب العلي، هو الكلام في أصل الترتب، يعني ما بينوا شيء زائد في المقام حيث لم يفصلوا بينهما، وكأنه المقام، لأنه ليس المراد بالعلية هي خصوص العلية التامة التي يذكرها الحكماء والفلاسفة، إذ لا إشكال في صدقها مع كون الشرط جزء من العلة، كما في بل ما في علية أصلا، مثل إن جاء زيد جاء عمرو ما في علية، إذ لا إشكال في صدقها الجملة الشرطية مع كون الشرط جزء من العلة في ظرف تحقق بقية أجزائه، ولا مطلق المقدمية المتقومة بكون أحد الأمرين جزءا من علة الآخر ودخيلا في ترتبه. في بعض الأحيان تكون الجملة الشرطية مقدمة فقط يترتب عليها الجزاء، ما في يعني علية بالمعنى الفلسفي حتى نقول أن هذه فعلا في جزء علة وفي عدم مانع حتى يترتب عليها المعلول، وإنما فقط ذكر يعني مقدمة إلى صح التعبير. نعم، ولا مطلق المقدمية المتقومة بكون أحد الأمرين جزءا من علة الآخر ودخيلا في ترتبه، لأن ذلك لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط بالمعنى الفلسفي، لأن المعنى الفلسفي متى يتحقق ترتب الجزاء على الشرط؟ إذا كان المقدم علة للتالي، أو كان كلاهما معلولي علة واحدة. أما في مثل المقامات هذه ذكرنا بعض الأمثلة فيما تقدم ما فيها المعنى، يعني ما في
ارتباط التكويني، وإنما فيه إذا صح التعبير ربط لدى المستعمل لدى المستخدم. نحن نربط بين الجزاء والشرط اللي سميناه ارتباط ادعائي، بين الجزاء والشرط أو ترتب ادعائي الذي لا إشكال في دلالة شرطية عليه. وقد سبق أنه المراد بالمنطوق اللي ما لم نقل فيما تقدم عند شرحنا للمفهوم للجملة الشرطية أو للمنطوق، قلنا إن المنطوق هو المدلول للجملة، المدلول المطابقي للجملة، لكن لا ليس كل مدلول مطابقي، والمفهوم هو المدلول الالتزامي، لكن أيضا ليس كل مدلول الالتزامي، بل المدلول الالتزامي بهذه المثابة الذي إذا انتفى الشرط حتما ينتفي الجزاء المترتب عليه بهذا المعنى. فالانتفاء عند الانتفاء بهذا المعنى. ارجعوا إلى أول الكلام الذي أوضحناه عندما شرحنا في أول مبحث المفاهيم المراد بالمفهوم والمنطوق، أنه المراد بالمنطوق، بل مطلق ما يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط الذي هو القدر المشترك بين العلة التامة. في بعض الأحيان عندنا علة تامة فعلا، يعني في مقتضي وفي شرط وفي عدم مانع، ويترتب حتما التالي على المقدم أو الجزاء على الشرط، لكن في عندنا كثير من الجمل الشرطية واستخدامات متعددة التالي يترتب على المقدم لكن دون ربط علي بالمعنى الفلسفي. فهناك ارتباط، ولكن فلنسميه العلي الادعائي، مثل ما سمينا الترتب الادعائي، يعني عدم انفكاك وتلازم بين المقدم والتالي أو بين الشرط والجزاء. ولو لملازمة الشرط لتحقق آخر أجزاء العلة، حطوا كلمة بالادعاء، لأن ما في في بعض الأحيان علية ولكن في علية ادعائية. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كأنك تريد تقول شيء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.